الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا الباب سيتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى ويؤكد على مسألة مهمة، وهي وجوب الطمأنينة في الصلاة. والطمأنينة واجبة في الركوع وفي السجود وفي القيام من الركوع وفي غيرها، فهي واجبة في جميع أركان الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. انتهى الحديث. هذا الحديث أصل في مسائل الصلاة، وهذا الحديث من الأحاديث العمد التي يرجع إليها في بيان صفة الصلاة، وهذا الحديث يطلق عليه كثير من العلماء بحديث المسيء صلاته. والصحيح أن هذا اللفظ لا ينبغي أن يطلق على هذا الحديث، وذلك لأمرين اثنين: أولا، لم يعرف عند المتقدمين من العلماء من سلف هذه الأمة أنهم أطلقوا على هذا الحديث بحديث المسيء صلاته، فشيء تركه المتقدمون من سلف هذه الأمة من أئمتها وعلمائها، فتركه أولى من الأخذ به. الأمر الثاني هو أن الإساءة تكون بالعلم والتعمد بعد هذا العلم، وهذا الصحابي رضي الله عنهم لم يتعمد ولم يكن عالما بالصفة الصحيحة للصلاة، لذلك لا يقال أنه أساء في صلاته، ولا يقال لحديثه بحديث المسيء صلاته، بل يقال حديث الرجل الذي لم يحسن في صلاته، لأنه رضي الله عنه إنما فعل ذلك لأنه لم يكن عالما بالصفة الصحيحة للصلاة. ومقام الصحابة رضوان الله عليهم أعظم وأجل من أن يطلق عليه شيء يحتمل هذا الشيء أن يكون فيه نقص لواحد منهم أو لجميعهم، لذلك اختار جماعة من أهل العلم أن يقولوا في هذا الحديث بحديث الصحابي الذي لم يحسن في صلاته. وقد استنكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن يقال عن هذا الحديث بحديث المسيء صلاته في تعليقه وشرحه على بلوغ المرامي. هذا الحديث ذكر كثير من أهل العلم أن ما ذكر فيه هو الواجب وهو الفرض، وما لم يذكر فيه فليس بواجب. والصحيح أن هذا لا يتم إلا إذا جمعت روايات الحديث، وكذلك لا بد من الأخذ بجميع ما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يذكر في هذا الحديث. وهذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن اسمه خلاد ابن رافع، أخو رفاعة ابن رافع الأنصاري رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه تواضع الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الصحابي رضي الله عنه لما لم يعلم بالصفة الصحيحة لم يكابر ولم يترك التعلم، بل انكسر وترك، بل انكسر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كيف يصلي. طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كيف يصلي. هذا الحديث فيه أمور مهمة جدا. من هذه الأمور المهمة يقال أن الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وقراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع، ثم الاعتدال منه، ثم السجود، ثم الاعتدال منه، ثم الطمأنينة في كل هذه الأفعال، إلى آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه دليل على أن هذه الأمور تفعل في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأفعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه تكلم عن هذه الأفعال وذكرها ورتبها بثم، فهذا يقتضي أن هذه الأفعال تفعل كل واحد منها بعد الآخر المذكور قبله. وهذا الحديث فيه دليل على أن من فعل فعلا غير صحيح جهلا ثم تبين له في الحال أن ما فعله خطأ، فإنه يعيد ما أخطأ فيه، ولا يطلب منه أن يعيد جميع العبادات السابقة التي أخطأ فيها وفعلها جهلا. وهذا الحديث فيه أن المعلم يبدأ في تعليم الجاهل بالأهم فالأهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. هذا الباب سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وهل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط وبغيرها من الصور، أم أن الصلاة تصح بغير قراءة سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو أبو الوليد عبادة ابن أوس ابن الصامت رضي الله عنه، أحد النقباء الاثني عشر، شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 34 ببيت المقدس. هذا الحديث فيه وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، لأن النفي إما أن يكون لنفي الحقيقة، لا صلاة حقيقة ولا موجودة والصلاة موجودة، أو يكون لنفي الصحة أو لنفي الكمال. فهنا النفي لنفس الصحة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب سميت بذلك لأنها افتتح بها القرآن، وهذه السورة تسمى بفاتحة الكتاب، وتسمى بأم الكتاب، وتسمى بأم القرآن، وتسمى بالسبع المثاني، وتسمى بسورة الحمد، وتسمى بسورة الصلاة، وتسمى بالرقية، وتسمى بالكافية، وأسماؤها كثيرة، وكثرة الأسماء وكثرة المسميات تدل على شرف المسمى. لذلك سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فهذه السورة أعظم سور القرآن. هذا الحديث قد يستدل به على عدم وجوب ما زاد على سورة الفاتحة، ما زاد على سورة الفاتحة فليس بواجب بل هو سنة مستحبة. وهذا الحديث يعني قد يبحث فيه مسألة الخلاف في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة اختلف العلماء فيها خلافا عظيما خلافا طويلا. أما الأحناف فمذهبهم بعيد، فإنهم لا يجيبون
قراءة سورة الفاتحة ويصححون الصلاة بغير قراءتها، وهذا المذهب مذهب لا يصح، مذهب ضعيف. ثم الجمهور غير الأحناف اختلفوا كذلك في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فالجمهور على إيجاب قراءة سورة الفاتحة على الإمام والمأموم، أما في الصلاة الجهرية فإن المالكية والحنابلة عليهم رحمة الله يجعلون الإمام يقرأ عن المأموم ولا يجيبون على المأموم القراءة. وقد ذهب أهل الحديث والشافعية رحمة الله عليهم إلى أن الصلاة لا تصح ولا تنعقد إلا إذا قرأ الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، وهذا هو الراجح أن الصلاة لا تصح بغير قراءة سورة الفاتحة للإمام والمأموم، لهذا الحديث لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكذلك لما جاء في سنن أبي داود أن الصحابة قرأوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلبس عليه في صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم، فقالوا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وقد ذهب من الأئمة المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم إلى وجوب قراءة سورة الفاتحة على الإمام والمأموم في صلاة الجهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الأولى في الصلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث فيه استحباب القراءة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة في الصلوات جميعها، وفيه استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية، وفيه استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيه استحباب الإسرار بصلاة الظهر والعصر، وفيه جواز الجهر ببعض الآيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وفيه استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن مطعم هو أبو محمد، وقيل أبو عدي جبير بن مطعم القرشي، أسلم قبل خيبر ومات سنة 59 بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يؤخذ منه استحباب الجهر بالقراءة في سورة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، وفيه استحباب التطويل أحيانا في سورة المغرب لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ بهذه السورة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. هذا الحديث فيه جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسور القصيرة في سفره في صلاة العشاء، وفيه أن الأحسن في السفر أن تخفف الصلاة مراعاة لحال المسافرين، وفيه استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة، لأن ذلك مما يبعث على الخشوع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الرجل اسمه كلثوم بن الهدم، وهذا الحديث يؤخذ منه جواز قراءة قصار المفصل في جميع الصلوات، وفيه فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها، وفيه إثبات صفات الله عز وجل خلافا لأبي محمد بن حزم، فإنه أنكر إطلاق الصفة على الله عز وجل، وقد أخطأ في ذلك خطأ عظيما. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، محبة حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل محبة المخلوقين ولا نعلم كيفيتها. والكلام على صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في ذاته سبحانه وتعالى، فكما أننا نثبت ذاتا لائقة بالله تبارك وتعالى، فكذلك فنحن نثبت صفاتا لائقة بالله عز وجل ولا تماثل صفات المخلوقين. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل كيف هو. فصفات الله عز وجل تثبت له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه دليل على أن سور القرآن تتفاضل، يفضل بعضها على بعض. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث فيه قصة، وهي أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع بعد ذلك فيصلي بقومه بصورة البقرة فيطيل الصلاة عليهم. فكان أحد الشباب من الصحابة رضي الله عليهم يصلي خلفه، فلم يحتمل طول صلاته فخرج من صلاته وذهب واشتكى معاذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ، فإذا قرأت أو إذا فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث فيه بيان السنة في صلاة العشاء، وهي أنه يصلى في صلاة العشاء بأواسط المفصل كسبح اسم ربك الأعلى وكالشمس وضحاها وكالليل إذا يغشى. وفيه أن السنة أن تقرأ السورة كاملة، لا تفصل السورة كما يفعل كثير من الناس في هذه الأزمان يقرؤون بعض آيات من بعض السور. فالسنة هي أن تقرأ السورة كاملة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استتح سورة أتمها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقسم القراءة صلى الله عليه وآله وسلم. فيه هذا الحديث أنه يستحب للإمام أن يراعي حال الضعفاء المأمومين الذين معه بأن يخفف عليهم الصلاة. وفيه أن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يستخدم الشدة في مقامها ويستخدم اللين في مقامه عليه الصلاة والسلام. وفيه رأفته وشفقته عليه الصلاة والسلام بضعفاء أمته. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث يتكلم عن مسألة قراءة سورة الفاتحة، وحقه أن يقال عنه باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف الأئمة في البسملة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيف والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة، وذهب مالك إلى عدم مشروعية البسملة وإلى كراهتها في الصلاة، والجمهور الذين استحبوها اختلفوا كذلك. فذهب أبو حنيفة رحمه الله، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب الجهر بقراءة البسملة، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن السنة أن يسر بالبسملة، والأمر سهل في قراءة سورة البسملة، فهي تقرأ ويشرع أن يقرأ بها، والسنة أن يداوم على الإسرار بها، إلا أحيانا يشرع له أن يبسمل جهرا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.